بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في ثاني حلقات برنامجكم فقه الخلاف. نناقش في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
نناقش فيها مع فضيلة الشيخ العديد من أنواع الخلاف التي يثار حولها كثير من اللغط. سنحاول أيضا في هذه السلسلة أو في هذه الحلقة أن نركز على أهم أنواع هذه الخلافات، ونبدأ لعلنا شيخنا بأبرز أنواع الخلاف. نعرف أن الخلاف يعني كبير جدا، ولن نستطيع في سلسلة مكونة من 30 حلقة أن نحصي جميع أنواع الخلاف، ولكن دعنا نركز شيخنا على أهم هذه الأنواع. نعرف أن يعني هناك أنواع قد يعني لها يعني من قريب أو من بعيد علاقة بالدين، والبعض الآخر ليس له أي علاقة بالدين، لكن نحن نريد أن نركز على الخلافات التي تمس حال المسلم أو حتى الإنسان في هذا الكون. فما هي أنواع الخلافات التي يعني تجد أنها هي الجديرة بأن تناقش في هذه السلسلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أرحب بك وبإخواني وأخواتي المشاهدين في ثاني حلقات هذه السلسلة من فقه الخلاف. الخلاف موضوع واسع جدا، أنواعه كثيرة، ولا يمكن أن نفصل بعض أنواعها عن بعضها الآخر، بينها عموم وخصوص، هناك نقاط مشتركة، هناك دوائر متقاطعة، لكننا سنركز على أبرز ما يهمنا في هذه السلسلة، وهي ثلاثة أنواع من الخلاف: الخلاف العقدي، والخلاف الفقهي، والخلاف السياسي. هذه الثلاث الأنواع. ماذا يعني كل نوع منها؟ الخلاف العقدي هو الخلاف المتعلق بالعقائد، المتعلق بالإيمان، المتعلق بالإلهيات والنبوات وعلم الغيب. الإلهيات يقصد بها الحديث عن الله سبحانه وتعالى، أو عن الخالق أو عن الصانع، ما يجب له من صفات الكمال وما يستحيل عليه من صفات النقص وما يجوز له سبحانه وتعالى. والنبوات يكون الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأنبياء، ما يجب لهم وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم، والكلام عن اليوم الآخر، والكلام عن القضاء والقدر، والكلام عن الملائكة والكتب وما شابه
ذلك. أخطر أنواع،
وهذا هو أخطر أنواع العقائد، مع التنبيه على أن ليس كل خلاف فيه خلافا يؤدي إلى كفر أو ابتداع.
نعم، هناك جزئيات قد تخرج عن إطارها.
نعم، هناك جزئيات في علم العقائد من الممكن أن يقبل فيها الخلاف، سنتحدث عنها لاحقا.
جميل.
أنا أمل من إخواني وأخواتي أن لا يستعجلوا بالحكم على ما سنتحدث عنه من بداية هذه الحلقات. هذا هو الخلاف العقدي. الخلاف الفقهي هو الخلاف المتعلق بأفعال المكلفين. المكلف هو كل مسلم بالغ عاقل، بمجرد ما يكون الإنسان مسلما بالغا عاقلا توجبت عليه أمور وحرمت عليه أمور، مطالب بأمور ومنهي عن أمور. هذه الأمور هي مدار الفقه، كالعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وما شابه ذلك. فهناك خلاف كبير في هذا الميدان، الميدان الفقهي. ثم هناك الخلاف السياسي. الخلاف السياسي مأخوذ من كلمة السياسة، والسياسة تعني تدبير شؤون الملك والرعية وإقامة العلاقات الخارجية وتنظيم المجتمع الداخلي،
تنظيم أمور الدولة.
نعم، وما يتعلق بأمور الدولة. فهناك خلاف يتعلق أيضا، حدث وما زال يحدث، ثم يتعلق بهذا الموضوع. فهذه أبرز أنواع الخلاف التي ستركز سلسلتنا عليها.
جميل. بالنسبة للأول والثاني اللي هو الفقهي والعقدي، قد يعني واضح أن هذه يعني المسائل قريبة من الأمور الدينية. السياسي، ما علاقة السياسي وإقحام السياسي في هذه مع هذه النوعين من الخلاف؟
نعم، يعني حتى الخلاف السياسي هو له ارتباط بالدين، له ارتباط، يستمد أحكامه في أصولها وأسسها وقواعدها من الشرع. فقد يكون بعضها يرجع إلى الخلاف الفقهي، لكننا نتحدث هنا عن حالة خاصة، عن إسقاط وتنزيل وتطبيق الحكم الفقهي في موقف سياسي.
جميل.
وستأتي أمثلة.
وفي خلاف كبير جدا.
هناك خلاف وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا.
جميل.
فنحن لا نتكلم هنا عن الحكم الفقهي المرتبط بالسياسة. نتكلم عن تنزيل هذا الحكم على موقف سياسي كما سنتحدث ونبينه في هذه الحلقة إن شاء الله.
طيب شيخنا في قضية الأسبقية في ظهور هذه الخلافات، نعرف أن لها نشأة بدأت فيها، لو رتبناها من حيث الأسبقية، ما هو الأسبق من هذه الخلافات الثلاثة التي ذكرت؟
أسبق هذه الأنواع هو الخلاف الفقهي. هذا الخلاف ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياته صلى الله عليه وسلم، بل بعض خلافهم حدث في مجلسه وفي حضرته المباركة صلى الله عليه وسلم، ولكنه بشكل عام كان خلافا محدودا، سواء كانت محدوديته في كمه أو كميته أو في كيفيته. يعني من ناحية الكم، المسائل الخلافية التي اختلف فيها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت محدودة، وحتى في أثرها كانت محدودة الأثر، كانت ضعيفة الأثر، لأنه صلى الله عليه وسلم وجوده كان أمانا لأمته صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجوده صلى الله عليه وسلم هو أمان لأمته، وكان يعني يردم هوة الخلاف، وكان يحل هذه الإشكالات صلى الله عليه وسلم، وهو كان الملجأ والمفزع للصحابة رضي الله تعالى عنه في مثل هذه الأمور، وكان خلافا محدودا في الكم والكيف أيضا.
إذن لو حاولنا أن نحن نأخذ كل هذه الأنواع من الخلافات، بدأنا طبعا بالفقه اللي هو الأسبق، لو حاولنا نعطي مجمل بسيط عن كل نوع من هذه الأنواع في هذه الحلقة، ثم نفصل إن شاء الله في الحلقات القادمة وندخل في أعماق كل نوع من هذه الأنواع بشكل تفصيلي، دعنا نبدأ شيخنا بالفقهي، بالخلاف الفقهي الذي هو الأسبق من هذه الخلافات، ونأخذ نظرة عامة على هذا الخلاف الذي بدأ، كيف بدأ، أين نشأ، ما هو الخلاف المستساغ فيه أو ما هو المستساغ فيه وغير المستساغ في
نعم.
في هذا الجانب.
نعم. الخلاف الفقهي معناه كما ذكرنا هو اختلاف الآراء ووجهات النظر التي ربما أيضا تؤدي إلى اختلاف في السلوكيات والتصرفات والمواقف، لكنها في مجال الفقه، في مجال
الفقه الإسلامي نقصد به
الآن. الفقه هنا المصطلح الفقهي المعروف،
المصطلح الفقهي المعروف،
ما يتعلق بالأحكام الشرعية الخمسة التي تتعلق بأفعال المكلف المسلم.
جميل.
وهي الوجوب ومثله الفرض أو الركن وما شابه ذلك، والاستحباب ومثله الندب أو السنة بمعناها الفقهي.
نعم.
والمباح ومثله الجائز، والمكروه والمحرم. فهذه الأحكام الفقهية الخمسة، وهناك أيضا الصحيح والفاسد الذي يتعلق ببعض أحكام المعاملات أيضا. فهذه الأحكام التي يمكن أن يوصف بها أي فعل يقوم به المسلم. فالخلاف في
مثل
هذه الأحكام هو ما نقصده بالخلاف الفقهي. وقد حدث كما ذكرت لك منذ أيام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
دعنا ندخل شوي، نغوص في قضية الأمثلة التي يعني ممكن نريدها في هذا المجال، في مجال الخلاف الفقهي الذي مثلا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامتد في العصور المفضلة ثم في حتى وقتنا هذا. هذا الخلاف، طبيعة هذا الخلاف، أمثلة هذا الخلاف، لعلنا يعني نتكلم في هذا الجانب.
نعم، كما ذكرت في الحلقة الماضية، كون هذا الخلاف نشأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يشاهده ويسكت عن بعضه ويصوب بعضه، يدل على مشروعية هذا الخلاف الفقهي في الجملة. وهذا حكم عام، أحيانا توجد فيه بعض المستثنيات، لكن كقاعدة عامة الخلاف الفقهي من أيسر أنواع الخلاف، وهو الذي ينبغي أن نتعامل معه بأريحية وببساطة، بقبول، أن لا نعطيه فوق حجمه من حيث التباين والاختلاف. نعم، ولذلك هذا الخلاف حدث كما ذكرت لك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أمثلة كثيرة، لكن من أبرز الأمثلة التي لا يكاد يخلو منها كتاب أو محاضرة تتعلق عن الخلاف الفقهي وبيان مشروعيته، هي قصة صلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم في طريقهم إلى بني قريظة. لما انتهت غزوة الأحزاب، وكانت غزوة صعبة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث تكالب الناس والأحزاب والفتوى وتخاذل المنافقين والإرجاف الذي عمله المنافقون واليهود في المدينة المنورة، أصاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضراء كبيرة جدا، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون كما جاء في سورة الأحزاب. المهم لما انتهت هذه الغزوة بنصر من الله عز وجل وتلك الريح التي ذلك الجندي من جنود الله سبحانه وتعالى الذي قلب ميزان المعركة، وضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسلحتهم، ثم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالمسير لقتال بني قريظة، وهم فرقة من اليهود كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد على نصرته، أو على الأقل على عدم نصرة الأعداء عليه، وهذا كان في وثيقة المدينة المنورة. يهود بني قريظة وضعوا يدهم في يد قريش وغطفان أولئك المشركون الذين جاءوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى في مصطلح السياسة اليوم الخيانة العظمى في حالة الحرب، وأحوج ما يكون الناس إلى تلك الفئة وتلك الفرقة إذا بهم يقلبون ظهر المجن، هذا تسمى الخيانة العظمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته قال: من كان منكم سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا الكلام كان في فترة الضحى تقريبا أو قرب وقت الظهر. انطلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أدركهم وقت صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا على رأيين. فرقة أخذت بحرفية النص وأن الصلاة ينبغي أن تؤخر إلى بني قريظة في أي وقت نصل،
وكأنه رأي الظاهرية يعني،
وهو رأي كما قال بعض العلماء هو يسند رأي الظاهرية، خصوصا كما يذكر ابن حجر العسقلاني في الفتح أن الزمن كان زمن تشريع، ما زال التشريع ينزل، وربما الأحكام كانت تتغير، ربما يتغير وقت صلاة العصر، ربما يكون من أعذار تأخير وقت صلاة العصر الانشغال بالحرب. التشريع ما زال مستمر، لم يستقر بعد.
كانت هذه الفئة الأولى التي
هذه كانت الفئة الأولى، وحتى ذكر ابن حجر أن من مؤيد هذا الأمر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم من أيام غزوة الأحزاب صلوا العصر بعدما خرج وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملا الله بيوتهم وقلوبهم نارا. دل ذلك على أن أخذوا ربما قالوا أن هذا إذن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز هذا الأمر، فأخذوا بحرفيته. الفرقة الأخرى أخذت المعنى، هم عندهم نص أن الصلاة يجب أن تؤدى في وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد حددت أوقات تلك الصلوات، فتمسكوا بهذا الأمر الأول، وفهموا من الأمر الثاني قضية الإسراع، من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة، يعني فليبادر بالإسراع، فأخذوا بالمعنى، فصلت فرقة وفرقة لم تصلي حتى وصلوا بعد المغرب فصلوا. المكمن الشاهد هنا يعني قد يكون هذا الخلاف من غير المقبول، ولكن الدليل على مشروعيته وعلى قبوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه اختلاف الفريقين لم يعنف واحدة من تلك الفرقتين أو واحدا من الفريقين، مما يدل على مشروعية هذا الخلاف.
لعلنا شيخنا نكمل بقية هذه القصة وما يستفاد من هذه القصة بعد فاصل قصير. أستأذنك يا فضيلة الشيخ وأستأذن السادة المشاهدين في فاصل قصير، نعود بعده إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم، سهمكم أيها الأخوة والأخوات من جديد في الجزء الثاني من الحلقة الثانية من سلسلة فقه الخلاف التي نناقشها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فضيلة الشيخ، كنا تكلمنا عن القصة التي كان اختلف فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأخذ فريق منهم بالصلاة قبل الوقت أو في الصلاة في الوقت، والآخر يعني أخذ بالرأي أو بالرأي الظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف ولم ينكر على أحد الطرفين وأقر الطرفين. دعنا شيخنا نحاول أن نعكس هذا الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللمسة من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التأنيب وعدم الإنكار على أحد الأطراف، ما يمكن الاستفادة منه في واقعنا اليوم، خاصة في أن نحن نتكلم في مجال فقهي.
نعم، الحقيقة يستفاد من هذه القصة عدة أمور، وأنا أريد أن أركز على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الخلاف الفقهي بشكل عام مشروع وسائغ ما دامت الأدلة التي أدت إلى هذا الخلاف مشروعة وسائغة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، مع أمر آخر بأن الصلاة يجب أن تكون في وقتها المحدد، وتضاربت ظاهرا وليس في حقيقة الأمر هذه الأدلة. اجتهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فك هذا الاشتباك بين تلك الأدلة، فوصل بعضهم إلى رأي وبعضهم وصل إلى رأي مخالف أو مغاير أو مباين، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين. فلاحظ لما كانت الأدلة تؤدي إلى هذا الخلاف أقره صلى الله عليه وسلم. وهذا أشير لك إلى ما ذكرت في الحلقة الماضية، إلى قضية الخلاف الصغير الخفيف الجزئي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس له داع. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. عندما ترى صف الصلاة بعضهم متقدم وبعضهم متأخر، ما الداعي لهذا؟ هل هي قضية رغبة في المخالفة؟ هل هذا دلالة على
عدم التنظيم؟
فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن للخلاف مسوغ فهو خلاف مذموم، وإذا كان له مسوغ فهو خلاف مقبول. هذه واحدة. الأمر الآخر أن المجتهد لا يأثم في النتيجة التي توصل لها، حتى وإن كانت خالفت الحق والصواب الذي عند الله سبحانه وتعالى، وهذا سنبينه في حلقة قادمة. فهو لا يأثم، حتى من اتبعه وقلده فإنه لا يأثم ولا يثرب عليه. الصحابة رضي الله تعالى عندما اختلفوا ليس بالضرورة أن الكل اجتهد، قد يكون بعضهم اجتهد وتبعه آخرون. لم يكن كل الصحابة من أهل الفقه والفتوى والعلم المتين، بعضهم كان يعني عنده علم حصيلة قليلة من العلم. الأمر الثالث هو أمر مهم جدا، أن الخلاف الفقهي يجب أن لا يؤثر في وحدة المسلمين وتماسك صفهم. فهم اختلفوا ولكنهم بعد ذلك واصلوا مسيرهم لدك حصون عدوهم وأعدائهم من اليهود. صحيح. ولو حدث مثل هذا الخلاف في أيامنا هذه للأسف الشديد لانشغلنا بالخلاف فيما بيننا عن عدونا المتربص بنا. الآن الساحة الإسلامية مشتعلة بالحروب والاقتتال والسباب والشتام والخلاف، تدار معركة بالريموت كنترول من قبل أعدائنا. ولو تدخلوا مباشرة في زرع هذه الصراعات فيما بيننا لربما لم ينجحوا كما ينجحون الآن. صحيح. عندما فتحوا الأبواب وتركوا المسلمين يديرون هذا الخلاف فيما بينهم، وللأسف وصلت الحالة إلى ما نشاهده في هذه الأيام.
بما أن نحن نتكلم فضيلة الشيخ عن واقع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في سؤال خطر في بالي، هل اجتهد الصحابة رضوان الله سبحانه رضوان الله تعالى عليهم في مسائل الفقه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فهل يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من قضية أن يجتهدوا في الأمور الفقهية بما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع وهو موجود في ذلك العصر؟
نعم، هذا أيضا مما يتكلم عنها علماء الأصول ومن كتب في فقه الخلاف، هل يسوغ للصحابي أن يجتهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يجتهد في زمنه عندما لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا؟ هذه لها وجهة. نعم. ولها يعني
العلماء ورثة الأنبياء.
نعم. لكن عندما يكون صلى الله عليه وسلم حاضرا موجودا في المجلس، هل يجوز أو يقبل من الصحابي أن يجتهد؟ الجواب نعم، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أن يجتهدوا في حضرته. ومن أبرز الأمثلة ما حدث في قصة بني قريظة، عندما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منهم وأخذوهم، وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه من حلفائهم في أيام الجاهلية وحتى في بداية الإسلام، فهم خشوا أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، فقالوا نحن نرضى بحكم سعد بن معاذ فينا، يظنون أنه سيداريهم وسيجاملهم. فجاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك أو بحكم الله. فهو أذن له في الاجتهاد في حضرته صلى الله عليه وسلم وأقره بعد ذلك على اجتهاده.
جميل.
وقد كانت سنة نبوية في إرسال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خصوصا الفقهاء منهم، إلى الأقطار والأمصار التي فتحت ودخلت في دين الله عز وجل، لكي يعلموا ويرشدوا ويقضوا ويفتوا أهل تلك النواحي. ومن أبرز الأمثلة إرسال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو أعلم أمتي بالحلال والحرام كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله لليمن، ثم أخذ يختبره صلى الله عليه وسلم في حالة عروض ونزول المسائل المستجدة، فقال كيف تقضي إن نزل بك قضاء؟ فقال رضي الله عنه آخذ بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال آخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ وكلمة إن لم تجد يعني هناك من النوازل والمستجدات ما ليس منصوصا في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أن يتوصل له بالاجتهاد والقياس وما شابه ذلك. فقال رضي الله عنه: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر. فضرب صدره صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء على هذا الحديث أنه لم يرد الرأي الذي يسنح له بدون نظر واجتهاد، إنما الرأي الذي يظهر له بعد إعمال الرأي والنظر والفكر في نصوص الكتاب والسنة عن طريق القياس والاجتهاد ورد المسألة إلى شبيهاتها ومثيلاتها إلى أن يصل إلى حكم الله عز وجل باجتهاده.
جميل. لعلنا يعني ندخل في الفقه وفي الخلاف الفقهي في الحلقات القادمة بشكل أوسع وأكبر، لكن هنا الآن نأخذ فقط المجمل من هذه القضية. لكن دعنا ننتقل شيخنا إلى النوع الثاني اللي هو كنا ذكرناه من حيث الأسبقية، ذكرنا أن الفقه أو الخلاف الفقهي هو الأسبق، ثم الخلاف السياسي أو العقدي.
لا، هو الخلاف السياسي بعد ذلك. نعم.
فدعنا يعني ننتقل إلى هذا النوع من الخلاف، كيف كانت بدايته وما أثره، ونحن عرجنا قليلا على قضية يعني ربطنا في بداية الحلقة بين السياسي والعقدي والفقهي. نعم. كون أن العقدي والفقهي مختصين بالدين والسياسي له جانب ديني.
نعم. الخلاف السياسي حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا معناه أن الخلاف السياسي هو تباين الآراء فيما يتعلق بإسقاط الأدلة الشرعية على نوازل سياسية. حدث هذا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في أيام صحابته، لكنه لم يؤدي إلى خلاف عقدي إلا في أواخر الخلافة الراشدة. من أمثلة الخلاف السياسي الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قضية اختلاف الصحابة في التعامل مع أسرى غزوة بدر. أسر 70 من المشركين، فاختلف الصحابة كيف يتعاملون معهم، فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه رأى المفاداة، أن يفادوا بمال، ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقتلوا. طبعا مجرد استشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذا الأمر يدل على أن كل الخيارات متاحة وجائزة. وكما لا يخفى عليكم وعلى متابعينا أن الأسير الكافر يجوز في الإسلام أن يعامل بواحد من 4 أنواع من التعامل: طرفان ووسطان. الطرفان إما القتل وإما المن. القتل أن يقتل، والمن أن يطلق بدون أي مفادة، يمن عليه، هذه طرفان. أما الوسطان فهما المفادة بمال أو بأسرى مسلمين أو مقابل تعليم صنعة أو حرفة، والوسط الآخر هو قضية الاسترقاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طرح هذا الأمر المناقشة، وهذا خلاف سياسي، الأمور الشرعي شرعا متاحة كلها، لكن ما هو الأفضل؟ إسقاط هذه الأحكام على الواقع الحادثة. اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حسمها النبي صلى الله عليه وسلم برغبته في رأي أبي بكر، يعني يدل الأمر على الرحمة. لما جاء في اليوم التالي جاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه يبكيان، فقال: ما لكما تبكيان؟ إن كان لبكائكما سبب بكيت له، وإن لم يكن تباكيت لبكائكما، يعني هذا الآن المشاركة الشعرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأسرى الذين في أسرى بدر الذين ناقشنا مسألتهم بالأمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وبكاء، وطبعا قصة أسرى بدر لها توجيه، ليست قضية هذا البكاء ليس قضية ندم، وليس قضية أنه سلم أدرك خطأه، لم يخطئ صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك هو إقرار الحكم على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ولكن لما كان الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بأن في الأديان السابقة لم يكن أخذ الأسرى مقبولا، كان إما يجب أن يقتلوا، ولم يكن في الغنائم كان لم تكن حلالا وأحلت لهذه الأمة كخاصية، أدرك صلى الله عليه وسلم هذه النعمة وهذه المنة فأخذته هذه الرقة فبكى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. هذا نوع من الخلاف السياسي تكرر مرات في الخروج لغزوة أحد، اختلف الصحابة على رأيين: هل يخرجون خارج المدينة أو يجلسون في المدينة؟ حدث هذا الخلاف السياسي في حروب الردة، هل يخرج لقتال المرتدين أو لا يخرج لهم؟ ثم كانت الأمور تحسم ولم ينشأ منه خلاف عقدي، بخلاف ذلك الخلاف السياسي الذي حدث في أواخر الخلافة الراشدة والذي بدأت الفرق العقدية تأخذ في
الجميل. وعلى يعني ذكر العقدية، آخر هذه الأنواع التي ذكرناها هي الخلاف العقدي، لعلنا نعرج فيه قليلا لأننا ما يبقى من وقت البرنامج الشيء الكثير.
نعم، الخلاف العقدي هو كما ذكرت لك ما هو التغاير والتباين في الآراء المتعلقة بما يجب على المسلم أن يعتقده في الله سبحانه وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي بقية أركان الإيمان وفي قضية التكفير وإخراج المسلم من الملة والقضاء والقدر واليوم الآخر والكتب والملائكة، الأمور الاعتقادية التي تتخصص بالإلهيات والنبوات والسمعيات أو الغيبيات، فالخلاف فيها هو الخلاف العقدي، وأكثره خلاف سيء مذموم مرفوض، لكن في بعض جزئياته وفرعياته ما هو مقبول. وهذا الخلاف أيضا بدأ في أخذ في الوجود في زمن الصحابة رضي الله تعالى، في بواكير زمن الصحابة، فمن أمثلة اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، هل رأى الله ليلة الإسراء والمعراج؟ اختلفوا على رأيين. هذا الخلاف سنناقشه إن شاء الله في حلقات قادمة
بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى.
أشكر لك فضيلة الشيخ هذا الاستفاضة الجميلة، ونحن اليوم فقط أخذنا الإجمالي من كل هذه الخلافات، ولعلنا نفصل أكثر في الحلقات القادمة ونخصص حلقات خاصة بالخلافات هذه، الخلاف الفقهي والخلاف العقدي والخلاف السياسي.
نعم، لكل نوع من أنواع الخلاف.
نعم، لكل نوع من أنواع الخلاف. أشكر لك فضيلة الشيخ، وأشكر لكم أيها الإخوة والأخوات الحسن المتابعة، تقبلوا تحياتنا وإلى لقاء آخر، وإلى اللقاء.